بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام،
كتابان أو حفظاً، وقل حداثنا سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام
على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا يعني في المرات الماضية يعني عن مقدمة عن العلوم عامة وعن علم الحديث خاصة، ومعلوم أن شرف أي علم بشرف منتهى، وأيضا لابد لمن أراد أن يحصل هذا الشرف لابد أن يعرف الطريق وما فيه من وعورة وما فيه من صعاب حتى يستطيع أن يأخذ الأهبة والعدة للاستمرار. فأيضا يعني تكلمنا بأن صعوبة هذا العلم في قلة أهله، وأن أصحابه يعني يعدون في كل زمان وفي كل مكان على الأصابع، وأن هذا العلم ثقيل وصعب ومتشابك ومرتبط بعضه ببعض، ومن أراد أن يحصل فيه يعني القاع لا بد أن يحصل كل علومه حتى يصعد الدرج درجة درجة. وقلنا أيضا بأن رغم صعوبة هذا العلم إلا أن فيه لذة، وأن صاحبه يبتلى بعشقه حتى أنه يهجر به القاصي والداني، وأن محبة هذا العلم تتعلق بقلبه فلا يستطيع أن يفارقه حتى في ليل أو نهار، حتى أن بعض السلف كان يخاف على نفسه التفريط في العبادة بسبب انشغاله بعلم الحديث. وأيضا هذه اللذة يعني ليست مجرد لذات عابرة، إنما هي لذة لا تنتهي إلا بالموت. وكذلك ما أعد الله لأهلها من الفضل والعلو والمكانة في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولذلك إنها شهوة الحديث التي حفظ الله تعالى بها الدين وحمى بها السنة. يقول سفيان الثوري: فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة، يعني أن أهل الدنيا الذين يعشقون دنياهم من نساء ومن ذهب ومن فضة ومن منصب وجاه إلى آخره، إلا أن أهل الحديث شهوتهم للحديث أعظم وأجل وأعلى من هذا جدا. فأنعم بهذه الفتنة التي يحتقر معها الدينار والدرهم والمنصب والجاه والسلطان والكواعب الأتراب من أهل الدنيا، ولصعوبة علم الحديث قل أهله العارفون به. يعني تجد ربما يعني أصحاب علوم وأصحاب فهوم، ورغم ذلك حينما يخوضون في علم الحديث تراهم لا يعرفون شيء. أذكر أنني جلست مرة مع رجل من أهل الفضل وأهل العلم، فوجدت يتكلم في علم الحديث ولا ناقة له فيه ولا جم، بدأ يتكلم وبدأ يعني يخبط حتى أنني خشيت عليه، ثم وقف وقال: أستغفر الله، يعني لا علم لي بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. أن سنة درست فأظهرها وأحياها وعمل بها وتوب عليه. قال الخطيب وهو يعقب على هذا الكلام: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس يعني به الحفاظ، أي حفظة الحديث العالمين بطرقي المميزين لصحيح من سقيمي. وقد صدق رحمه الله تعالى في قولي: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع إليه أهل الأمصار وإليه يعولون في فتواهم، وتجد الأمصار الكثيرة الخالية لا ترى فيها صاحب حديث. أيضا كما قال الراغب: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فرحم الله الخطيب حينما نعى أهل الحديث في زمانه، فكيف بما نقول نحن فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون ماضية، وما عادوا قليلا ولا أقل من القليل، بل هم عدم من دهور، تكاد والله آثارهم تمحي وأخبارهم تنسى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن ينبغي لكل من أراد الله والدار الآخرة، ينبغي له أن يشحذ نفسه بهمة عالية، وأن يزاحم القوم، وأن يتشبه بالقوم، تشبه بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال فلاح. حينما ترى نفسك تزاحم وتتأسى بمن سبق من أهل الخير وأهل الفضل ممن حمل راية هذا العلم، فهذا حتى أن تدخل في عدادهم وفي زمرتهم فهذا يعد فضل في ذاته. أيضا ينبغي التركيز على جزئية مهمة جدا وهي التخصص، لأن يعني هناك صاحب فنون وهناك متخصص. صاحب الفنون قماش، بمعنى يقمش، يجمع من كل علم يعني طرف ومسائل وهكذا، يدور على جميع العلوم فيجمع، هذا يسمى صاحب فنون، والأمة تحتاج إلى هذا جدا جدا جدا، لأن صاحب الفنون هذا موسوعة، ترى عنده من اللغة، ترى عنده من الحديث، ترى عنده من الفقه، ترى عنده من التفسير، يعني موسوعة، وهذا مطلوب. ولكن لا يغني ولا يكفي الأمة، فالأمة تحتاج إلى متخصصين في كل فن. ولذلك يعني حينما يعيب المتخصص على صاحب الفن مخطئ، فالشاهد بأن يعني صاحب التخصص في كل فن مطلوب في أي فن. أما القماش أو صاحب الفنون، وطبعا الفنون صور، يعني بعض الناس بيأخذ من كل شيء يعني مجرد مقطوع كمجرد بدايات في كل فن ويتصور أنه وصل، فلو أن صاحب الفنون ظن أنه بهذا وصل المنتهى مخطئ، إذ لو ناقش هو صاحب أي فن مما حمل هو لن يقدر عليه أبدا. يعني لو أراد أن درس لغة فجاء أن يزاحم صاحب لغة، يعني أذكر الدكتور عابد رحمه الله تعالى وهو من المتخصصين في اللغة يندر في هذا الزمان أن يكون له قرض رحمة الله عليه، وقد ذهب، فهو في اللغة ما شاء الله، يعني ما يتكلم، وكان يتكلم حتى أولاده حتى زوجه، فكل البيت يتكلمون معه باللغة العربية، ما كان يتكلم أمام حتى العامة أو أي مكان إلا باللغة العربية، فهو كان صاحب يعني تخصص في هذا. فبعض الإخوة ممن بدأ يدرس في علم اللغة فبدأ يزاحم الشيخ، فالشيخ رحمه الله تعالى يعني بدأ يرد عليه حتى احمر وجه الشيخ وقال: والله لقد أنسيتني اللغة. فسألناه لما، قال: لأنه جاهل، لأن جاهل يحاول أن يدخل على عالم وفي تخصصه ممكن إيه يشقشق عليه حتى يجعله طبعا في حالة يرسله. ولذلك هو مثلا كدكتور عابد رحمه الله تعالى كان إذا سمع لحن، يعني هو يصف الحال يقول: أشعر كأن في مطارق على رأسه. كذلك باقي العلوم، صاحب التفسير، صاحب القرآن لما يسمع واحد بيلحن أو بيخطأ، صاحب الحديث لما يسمع واحد يخطأ في الحديث، أي فن من الفنون، أقصد علم من العلوم، أصحابه طبعا بيكون لهم السبق والذروة في هذا. وزي قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، امسك فن وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه، خذ من كل شيء أحسنه. عاوز عالم، تمسك بعلم معين وقفني فيه عمرك تحصل فيه المنتهى. لكن يعني أردت أن تكون واحد عادي، يعني كما يقال أديب، موسوعة، صاحب فن فنون، فممكن يأخذ من كل شيء ما فيه حتى يعني يستطيع أن يكون أو يرفع عن نفسه رفقة الجهل. لكن لو وقف صاحب الفن أمام صاحب التخصص وعاب عليه تخصصه، هنا لابد أن يوقف، لأن صاحب الفنون لا يقيم علم، لأن مع الوقت سيندرس هذا العلم. ولذلك بنرى أصحاب الفنون لا يقبلون مما مضى في أي فن شيء. لو مثلا له في الحديث ما يرضى إلا بالقشور، في التفسير لا يرضى إلا بالقشور، في اللغة لا يرضى إلا بالقشور، في أي فن لا يرضى إلا بالقشور. ولذلك يعني الخطورة الآن التي يعني طفحت على الساحة الآن أصبح يعني إغلاق أبواب التخصص أمام الشباب الطاقات. يعني بنرى في أمر الدنيا في تخصصات، تخصص في الطب، تخصص في الهندسة، تخصص في الزراعة، تخصص في التجارة، تخصصات موجودة في أمور الدنيا. رغم أن ممكن الإنسان يعني كان من السلف مثلا كان علماء يجمع بين كل أمور الدنيا، يعني عبد الله بن مبارك جمع بين التجارة وبين الطب وبين الهندسة بين كل شيء في أمور الدنيا. حتى من ضمن الأشياء الطريفة كان يفتي في الطب في بعض الفتاوى، فدخل على سفيان وهو مريض عليل فوجده قال ما بك؟ قال يعني أشعر يعني بسقم في نفسي، ثقة، لأن أحيانا الإنسان يا أخوانا ممكن يجد نفسه سقيم بلا علم، نفسه كده خامل كسلان تعبان بلا علم، ما بك؟ ما في علم. فأسرع ابن المبارك وكسر بصلة وقال شم هذه، فشمها فعطس سفيان وأفاق، قال سبحان الله، محدث وطبيب. شخص آخر جاء لابن المبارك ظهرت قرحة في الركبة، قرحة يعني معروف زي خراج داخلي، قرحة أعيته، ذهب إلى الأطباء فقال له يعني هذه القرحة لن تسكن إلا أن تتصدق بصدقة، فأحفر بئر. فحفر الرجل بئرا، طبعا كلام اللي يسمعه، حفر بئرا فوقف الماء الذي كان ينزم. ومن هذه الأشياء الكثير، الشاهد أن أمور الدنيا التشعب فيها سهل لأن علومها بسيطة جدا. ممكن الإنسان يعني في جلسات مع كل صاحب تخصص من تخصصات الدنيا ممكن يحصل بعض الأشياء. بل للأسف بنرى معظم المتخصصين في أمور الدنيا جهل، لا طبيب وما بعرفش حاجة، يعني ربما إلا إذا مارس المهنة وعاش فيها. هكذا كم من أخ، يعني مش لازم يكون أخ يعني واحد خرج من الطب وما يعرف شيء. يعني أذكر واحد أمه قالت له تعالى قيس لي الضغط، ودكتور، فبدأ يعني ارتبك وكده. فالمهم الشاهد جاب لها رقم، فقلت له لا أنا مش مقتنع. جاء دكتور آخر طبعا قال له أنت قلت لها كام؟ قال له لا ده معنى كذا. فالشاهد أن ممكن في أصحاب التخصصات يعني في أمور الدنيا قد ترى أيضا هو ساحق. ليه؟ لأن ما فيش شوق، لأن علة العمل للدنيا هو أنك تحصل وظيفة ومرتب ومنصب ووجاهة ومكانة. أما طالب العلم الشرعي لا يريد إلا الله والدار الآخرة. وذلك بنرى أن العلماء السابقين يعني كيف تعنوا، كيف زهدوا في الدنيا زهد عجيب، وذكرنا من صورهم وأحوالهم أن ربما ترى العالم تتقال أن تنظر إليه مجرد النظر. لو تخيلنا مثلا واحد كسفيان الذي ربما يجلس الأيام بلا طعام، حتى ربما يغيب مش عارف يقول السلام عليكم أو يرد السلام، شعبة كان إذا اهتز هكذا تطاير التراب من بدني، هدوم ملانة تراب، غير هؤلاء من العلماء الكثير. فلذلك يعني المرجع إلى التخصص أمر مهم جدا جدا جدا. لكن ما ينتشر الآن من مدارس وبعض الكذا يعني علوم معينة من كل فن فن ويكون هذا هو الأصل، ثم يعيب أصحاب الفنون على أصحاب التخصص إنهم قلة وإن الأمة لا تحتاج إلى التخصص، هذا باطل، بل هذا من عظيم الآفات. لأن من يفض بطون الكتب القديمة إلا أصحاب التخصصات. لكن الآن الذي أخذ من كل فن الشيء الظاهر، يعني يمكن تفسير ابن جرير ما أظن أحد حاول يفتحه مثلا، ده اللي عاوز اللي بيقول بدرس تفسير ما أظن أنه فتحه. يعني بعض الآن في تفسير ابن كثير صعب، رغم أن تفسير ابن كثير يعني مجرد دروس ألقاها الشيخ في المسجد وهو بيشرح بعض النقاط من تفسير ابن جرير، مجرد كده يعني قاعد بيشرح دروس زي درس مثلا بعد الظهر بعد الفجر وهكذا، دروس أصبح الآن ثقيل عند الكثير. يعني ابن جرير هذا يمكن ما أحد نظر إليه أو غيره من الكتب اللي هي الأولى. فلذلك ينبغي أن احنا نعود إلى أهل التخصص، لأن يعني مثلا واحد طالب تخصص يقعد كله يسخر منه. يعني تخصص في اللغة، أذكر كان في شاب من الشباب تخصص في علم اللغة تخصص متين، وكان ملازم للدكتور عبد شوية، وقال له ده الراجل ده بتاع أمن، وطلعوا عليه نكدوا عيشته. حتى أذكر أنه جاءني مرة يبكي يقول يا شيخ أنا أحب بليان اللغة، فأما مثلا لا أدرس حديث ولا أدرس فقه ولا هذه الأشياء، بعض الإخوة يطلع يخرج عليه كلام وألفاظ هذه الأشياء، لماذا؟ يعني نحن في حاجة مهمة جدا إلى التخصص في أي فن وفي أي باب من أبواب العلوم الشرعية. يبقى هنا الأمة أمسكت الزمام وربطت السابق باللاحق، لكن حينما تنقطع الصلة تماما إن أصبح علومك الآن من معاصرين من صلاح وحسنين وإبراهيم وفلان وفلان، ودو علوم قصيرة، يعني علم مهما قال ومهما حفظ ومهما تكلم لا يساوي صفحة مما كتب السابق. فلذلك نحن في حاجة إلى الرجوع إلى هذا. أيضا فحينما ننظر إلى يعني نرى أن السابقين كانت حياتهم كرامة، كانت حياتهم كرامة وجهدهم معجزة خارقة للعادة، فأين نحن من أن نحوي علومهم؟ وأن لنا أن نستوعب علم ما خلفوه لنا، ومع ذلك فقد تكلم هؤلاء أنفسهم عن فضل التخصص في العلم، فما أجهلنا إن حسبنا أننا بغير التخصص سنفهم علما من العلوم. ولذلك مثلا تفسير ابن جرير ده تفسير مختصر، قال ابن جرير لما جلس مع طلابي هل تنشطون في كتابة التفسير؟ اكتبوه وينقلوه عن الشيخ. قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. نظر بعضهم لبعض وقال في هذا تتفانى الأعمار، فاختصره إلى 3,000 ورقة وهو التفسير المشهور الموجود الآن. هذا التفسير المشهور الموجود الآن من نظر إليه؟ يعني الإنسان فعلا. أذكر حتى أنا في بداية الطلب كنت أحب هذا الكتاب حب شديد جدا، لأن كنت أجد ابن جرير كان يعتز برأي، كان دايما كلمة أبو جعفر هذه تطرب آذاني طرب شديد. قال أبو جعفر، يبدأ يقول الأقوال، قال ابن عباس كذا، وقال فلان كذا، وعكرمة قال كذا، وابن جريج قال كذا، ويسوق الأخوال وأقوالهم كذا، والأدلة كذا، وقال كذا وكذا، وينقل. ثم يأتي في الختام، فطبعا أنا طبعا ما بحاولش أن أنا أفصص الأقوال دي لأن كنت لسه في غمار الأمر، فكنت دائما أنظر قال أبو جعفر، يهز قلبي هز. فاختصر التفسير إلى 3,000 ورقة والتفسير المشهور الموجود وغيرها من الكتب. فلذلك علوم السابقين هذه هي الأصل، إن فتح عليك باب. ولذلك يعني كطريقة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يعني الآن بدأ البعض يعرف قيمته لطريقة فض بوادئ الكتب القديمة. يعني مثلا ما كان ينهي كتاب، العبرة يقول لك أصلا ده فلان ده ما بيخلصش كتب. طب وانا هخلص لك كتب ازاي؟ انا لو اقعد معك اقرا ابن جرير قراءه لن ينتهي ولن ننتهي، لو مجرد نقعد نقرا ابن جرير او نقرا مثلا كتب السنه قاطبه. لكن مجرد ان يفتح لك الباب وان تدخل في الكتاب وان تعيش مع الكتاب وتقرا الى ان تعرف طريقه المصنف، دي نعمه. يعني كنا من قبل ما احد يعرف كيف يقرا البخاري، كيف القراءه، كيف تقرا الترمذي، كيف تقرأ أبو داود، ما تعرف. فلذلك يعني فتح الكتب ومفاتيح الكتب بأيدي من عرفها ومن خبرها. فكان يبدأ يقرأ الكتاب البخاري فترة من الفترات، ممكن يقف مثلا أنا وقفت معه عند باب التهجد، وبرضه مسلم يعني انتهينا من باب الإيمان، وهكذا كان كل كتاب يقرأ منه يعني فترة من الفترات، ثم تدخل أنت في الباقي. فبفضل الله يسرت القراءة، تعرف أنك كيف تقرأ الكتاب. لكن أنت الآن منتظر واحد يقرأ عليك كتاب، ما في إلا الكتب المختصرات، كتب اللي الموجودة الآن المعاصرة لبعض أهل العلم وأهل الفضل، تمسك الكتاب هتخلصه ماشي، لكن هذا لن يعطيك شيء، يعني لن تتذوق طعم العلم إلا إذا عرفت أن تقرأ كتب من سبق. ويمكن كان زمان طبعا مشكلة كبيرة، الآن بيجي الكتاب منمق لون أحمر ولون أخضر ومش عارف شكله إيه والطبع كذا. والله لما اشتريت نسخة فتح الباري كان بينزل مجلدات، أول نسخة قرأتها الكتاب الكلام كان لا يقف، ما فيش، صعب القراءة فيه، يعني عشان تقعد كده تبص تلاقي خط كده شكله عجيب ومنمق وصغير وتجد نفسك روحك راحت وانت بتقرأ الصفحة، يعني الصفحة كانت ممكن تفكك الآن يمكن بست سبع صفحات. فلذلك نعمة كبيرة جدا أن العلوم تيسرت، ولكن لم ينشط من يسر له سبيل الطلب. فهؤلاء أفنوا أعمارهم وحياتهم في العلم، وكما إن شاء الله حاول في المرة القادمة أذكر لكم بعض رحلات أهل العلم، يعني كيف تعنوا في الرحلة مجرد السفر لتحصيل علم من العلوم أو فن من الفنون، فتعنوا في تحصيل هذا العلم وكيف قدموه وساغوه وساقوه وكيف حفظ، يعني الفترات التي مرت بها الأمة في تدوين هذا العلم، لأن العلم دون في الصدور قبل الكتب، كيف دونوا وكيف حفظوه وكيف نشروه وكيف نقلوا، كل هذا يعني إن شاء الله نحاول أن نعرج عليه في كلمات بسيطة إن شاء الله. ومن سبر بعض أحوال المتعلمين وجد أكثرهم علما وإنصافا وتواضعا، وأدقهم نظرا وفهما، وأحسنهم تأليفا وإبداعا، هم أصحاب التخصص. امسك كده واحد متخصص في القرآن ترى ما شاء الله كيف الحرف يخرج، طبعا مش لازم كل الإنسان أو الناس كلها تتعلم، لا المفروض فيه متخصصين، ترجع تجد الغنة بتطلع بإيه بالضبط، التكرير بالضبط، الوقف بالضبط، المد بيعدهم بالضبط، هم أربعة يجيبهم أربعة من أول القرآن لآخره، ممكن أنت تجيب مرة أربعة مرة ثلاثة مرة ستة مرة خمسة، هتصعب انك تضبطه، لكن ده خلاص عاش متخصص في القرآن لا ينازع فيه، يعني ما تقدرش انك تنازعه في هذه الجزئية. في حين نجد ان اقلهم علما وانصافا واكثرهم كبرا وتعاليا وتعالما، وابعدهم عن الفهم والتدقيق وعن الابداع والاحسان في التأليف المتفننين اصحاب العلوم. لو بقى جمع يقول لك انا بدرس في الأكاديمية، انا بدرس معرفش في مدرسة ايه، انا باخد معهد ايه، انا امم ايه جامع كشكول، ويتخيل ويتصور انه وصل ما شاء الله، انه اخذ معلومات مفاتيح العلوم فقط، بهذه المفاتيح بدأ يضيف لنفسه صبغة اوقفته عن الوغول والدخول في اي باب من ابواب العلم الشرعي. طبعا يعني الا من رحم الله عز وجل، طبعا يعني من هؤلاء الذين انشغلوا بالفنون فقط ولم يعرج واحد منهم على أي تخصص من التخصصات. ومن فضل صاحب التخصص الظاهر الذي يقر به أي منصف أن صاحب التخصص لا يثرب على المتفنن، يعني لو واحد بيجمع ما بيغلطوش، يعني الأمة محتاجة، محتاجين أن احنا يعني في مراحل أولية وفي كذا وفي كذا، وذلك حتى يعني حينما مثلا بنحذر من الحزبية، هي الحزبية في حد ذاتها كويسة، أنها تجمع شباب، قد يكون شباب ضال قد يكون شباب فاسد، بتجمع هؤلاء الشباب ويعرفون الإسلام والالتزام، هذا شيء طيب، لكن التحذير من التعصب، أنك توقف الشاب موقف المحارب للمخالف، وهذه الآفة اللي موجودة الآن. تلاقي واحد مثلا بيدرس علم من العلوم أو فن من الفنون أو مادة من أو عنده مجموعة من الإخوة والشباب يحذره ويوقفه عند نفسه، هذه أنانية لا يجوز. فروض أن طالب العلم يعني التقي الورع يحاول أن يحث ويحض على التحصيل مهما بلغ، طالما هناك فائدة عند عالم من العلماء أو عند طالب علم أو عند طبيل بعلم يأخذها، بس بشرط لا تتحزب ولا تتعصب ولا تذكر مساوي الآخرين تصريحا أو تلميحا. يعني لو عايزين نتكلم عن بعض المساوي مثلا نقول التحازب مساوي عامة، لكن أنا أخصص فلان كذا وفلان كذا لا يجوز، إلا إن رأيت خطرا. يعني مثلا وجدت واحد صاحب بدعة ظاهرة ومصمم على نشر هذه البدعة، لابد أنك تحذر برضو منه. والتحذير بيختلف يا أخواني، يعني في صور للتحذير. يعني مثلا كان في رجل مغربي كان ملازم لسفيان الثوري، فالرجل هذا سفيان كان يحبه ويجلس معه ويؤانسه، وطبعا هذا أيام ما كان سفيان هارب في مكة. ففترة فجأة قطع سفيان الصلة بالمغربي، وبعدين بعد كده بدأ المغربي خلاص ماذا يفعل؟ ذهب لحماد بن زيد وقال يا إمام يعني أنا كنت جليس لسفيان، ففجأة خلاص سلام من بعيد ولا يجلس معي ولا يكلمني ولا يحكيني ولا، طبعا العلماء ما كانوش بيعملوا خصومة ولا أبدا، يعني مجرد كده أنه مجرد القطيعة كاد المغربي أن يختنق، لأن كان بيجلس مع عالم وعالم من العلماء، أي عالم كان سفيان، فمجرد أنه خلاص سلام سلام وبطل الجلوس والكلام وخلاص، فالمغربي خلاص اختنق. فقال له يعني حماد إيه السبب؟ قال ما أدري سبب. فذهب إلى سفيان أي حماد بن زيد وقال يعني يا سفيان يعني إيه قصة المغربي ده؟ المغربي ده متعلق بك ونحب يجلس معك وفجأة أنت قاطعته. قال ما في شيء أنا مشغول. قال لا ده في علة، رجل حازن. قال ما في شيء أنا مشغول وعندي شغلي وعندي وعندي وعندي، وفعلا سفيان مشغول. فلما صمم حماد بن زيد على معرفة سبب القطيعة قال رأيته جالسا مع وسكت. طبعا مين من يا سفيان؟ قال لا لا خلاص خلاص، وترك وانصرف. فطبعا حماد بن زيد المشكلة عنده بقى صارت ايه؟ مشكلة فيها تشويق. طيب سفيان قطع ده لمين؟ جلس مع مين هذا الرجل؟ فذهب إلى المغربي جلست من؟ قال ما جلست أحد. قال تذكر في موقف آخر موقف بينك وبين سفيان متى؟ فضل المغربي يذكر قال نعم مر بي وأنا جالس مع ثور بن يزيد، كنت قاعد مع ثور بن يزيد. فثور بن يزيد كان عنده مشكلتين مصيبتين كبار، كان قدري وكان في شيء من الإرجاء. فالمهم الشاهد قال له حماد من هذا أتيت، يبقى سقط بسبب إيه؟ هو ده المجلس. فالشاهد هنا إن يعني نحن في حاجة إلى يعني عدم تعصب ويكون في سعة، والموضوع مصيادة. يعني بقول لك أصل فلان بيصيد فلان وصد يصيد اللي يصيده، يعني والله الذي لا إله غيره، أن يعني الذي ينتكس من أول الطريق أهون ممن يكون على ظهرك حمل. يعني بعض الناس ممكن تفضل شيل وهو كابوس، يعني لو تطول تدخله في الصوفية يكون أفضل، كابوس علة من العلة أهون من أنه تفضل شيله على ظهرك. فلما يجي مثلا يعني يطفش منك ما لا تأسى على أحد. لذلك أنصح أي طالب علم لا يأسى على مخلوق قط طالما أن الله راض عنك، بمعنى إنك ماشي في الطريق. طبعا معرفة الرضا يقينا مش تعرفها، لكن علامات الرضا أنك موفق طالب علم مجتهد مطيع، يعني تسير في طريقك مع الله عز وجل بلا تعثر، دي نعمة. فلا تأسى على أحد ولا تشغل بالك بها. فلذلك يعني بنرى أن أصحاب التخصص بيلقوا العنت من أصحاب الفنون، يبدأ متري عليك ويقول لك يا عم ويقول لك حدثنا وأخبرنا ومش عارفه وبتاع، ويقعد يتقعر باللغة ويعمل اللغة ده بلسان قومي ويفضل بقى طبعا ايه يعني يغتاب وينم ويسخر على صاحب التخصص. يقول لك ومروش الى الفقه, هو مروش الى معرفش ايه, وطبعا هو مروش حاجة, انا ممكن جالس فاضي يعني خد من كل شيء كده تقميشة سريعة وبدأ جالس غيبة ونميمة وفلان وعلان وانتهت المشكلة. فلذلك تراهم يعني اكثر الناس حدة على صاحب التخصص هم هؤلاء. ومن فضل صاحب التخصص إذا وفقه الله تعالى أنه من أكثر الناس لقالة لا أدري, رغم أنه متخصص متخصص فيه يعني كثير من العلوم. يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كنا نجلس أمامه, وكان أمر في البداية حتى أن بعض إخواننا المصريين كان يقول يعني الشيخ هذا يعني مش قوي, لأنه كان كثيرا ما يقول لا أدري, فكنا نستنقض ايه يعني لا أدري, واحد شيخ بقى وازاي مش عارف ولا أعرف, لغاية ما بدأنا بقى نعرف أنه كلمة لا أدري قد يكون مثلا متلخبط في اسم الصحابي, أو مثلا مش متيقن ده روى مين وده روى مين. فالشاهد هنا يعني كلمة لا أدري هذه عند العلم المتخصص أصل لأنه حواء. ولذلك احنا لما يعني نتكلم عن تاريخ نشوء السنة هنجد ان كثير من الصحابة قليل الرواية رغم كانوا من احفظ الناس, وبعض يعني العلماء من التابعين وتابع الاتباع كانوا ايضا عندهم قلة في الرواية, والبعضهم مثلا كان اذا عنده شك يسكت يعني مجرد يروي الحديث, ان لم يكن يحفظ الحديث تماما قد لا يقول بالكلية إلا إذا كان متيقن مدقق. وذلك بنرى بعض الأحاديث يعني قيل بجمع الطرق تضع يدك على الناقص من الحديث, يعني مثلا عندك حديث الحديث مثلا جملة إنما الأعمال بالنيات, عاوز تجمع اجمع كل الطرق, فالبعض وقف عند هذه الجزئية ورواها بس لأنه ما استطاع أن يؤدي الباقية لأن كان عنده بعض الشكوك في بعض الرواية سمعها من لفظة حرف كلمة إلى غير, فوقف عند هذا. وبعض العلماء نشط, بل البعض ربما يعني يشك في رواية نفسه, يعني يرويها الواحد فهو يشك في رواية نفسه هو فيرويها فيما بعد عمن روى عنه, يقول حدثني فلان عني, لأنه هو رواية نفسه ما بقاش ضبطها أوي, يقول له أنت سمعت هذه, يقول له الثاني طبعا سمعها منه فحافظها تماما, فلما سمعها منه هو مش متيقن بالضبط ده قال ولا لا, فرواها عنه عن نفسه. ومن هذه الأشياء الشيء الكثير. فصاحب الفن طبعا لا شك أنه يعني أعلى مكان, لكن مش معنى كلامي أن كله ندعي للتخصص, لا أبدا, يبقى في تخصص وأصحاب الفنون يرجعون لأصحاب التخصص. المصيبة أن أصحاب الفنون الآن لا يرجعون لأهل التخصص, تلاقي القماش ده ممكن يتكلم في اللغة كأنه سيبوي, يتكلم في الحديث كأنه سفيان, يتكلم في الفقه كأنه أبو حنيف, ودي مصيبة كبيرة جدا, يعني ما فيش حتى رجوع لأهل التخصص اطلاق. المشكلة أن مجرد أن أنا بقيت قماش وعندي معلومات عامة أبدأ بقى إيه يعني لا أحيل, أنا العالم النحرير إلا أقول والكل طبعا قال فلان. ثم إن للعلم دقائق لا يعرف المتفننون أو لا يعرف المتفننون عنها شيئا, في دقائق دقائق صغيرة جدا سواء في اللغة سواء في أي فن, وخاصة في علم الحديث, لأن علم الحديث كل الأبواب التي في هذا العلم متصلة بعضها ببعض. يستحيل لو أن هناك مثلا 73 بابا للحديث, لو أتقنت 72 وتركت 73 تبقى ما أخذت من علم الحديث شيء, بد أن تكون ملم لأن كل مداخل ببعضه, فلا بد أن يكون إيه؟ نرجع للمتقنين أهل الفهم. يعني حينما مثلا كان البخاري يقول فيه نظر, كنت أنا زمان أسمع فيه نظر دي معناها البخاري بقى إيه مش عارف حاجة, يعني فيه نظر دي, فتجد إن ألفاظ دقيقة مخارج أصول عند هؤلاء. ولذلك يعني كنت أتعجب لماذا لا يوجد كتاب جامع لعلم الجرح والتعديل. كان هذا يعني في استغراب مني، إلى أن تبين لي بأن الجرح والتعديل ما لك، زي بالضبط واحد صنايع، وانت لما تيجي مع واحد صنايع مثلا نقاش تقول له ده عم تسمع بينقش احسن منك، اه طب ما تبقى زي، يقول لك ما اعرفش، لانه وصل لمرحله معينه، هو شغال في النقاشه بطريقه معينه، او دكتور تقول له دكتور الفلاني ده مثلا بطريقه كذا، لان علم في ملكه، فمن حصل هذه الملكه هو بها يستطيع يعدل ويجرح ويضبط. وحتى كما قلت لكم في المره الماضيه ان بعض العلماء يقول هذا الحديث من روايه من؟ من اللي رواه؟ يعني هذا الطعم طعم من؟ يقول الحسن بن محمد الصباح الزعفراني تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: من تعلم علما فليدقق لكي لا يضيع دقيق العلم. اللي دخل في فن من الفنون بقى يصبح عليه ايه؟ أصبح واجب كفائي، لا بد أن يدقق فيه وأن يتعلمه حسبة. فلذلك كانت النصائح بتاعت الأئمة نور على نور، يعني يبين لك أنك لا بد أن تدقق. وأما الشافعي فقد كان آمنا من ضياع جليل العلم وعظيمه، خائفا من ضياع دقيقه. كان آمن أن العلم أصوله موجودة، لكن كان يخشى على الإيه؟ الدقيق، العلوم الدقيقة النادرة، الأشياء اللي هي يعني فيها تحتاج إلى براعة في الفهم والحفظ والملكة، كان يخشى عليها. إحنا الآن الأصول والفروع لنرى مجرد يعني جمعنا جهل مع جهل، فأصبح جهل مركب والعياذ بالله. أيضا المطالبة بالتخصص لا يعني أننا نطالب على حساب فروض الأعيان، كمثلا تخصص مثلا في الحديث وسيبك بقى من العقيدة وسيبك من مش عارف ايه والقرآن والتفسير لا والعبادات أبدا. فلابد لطالب العلم أن يبدأ بأصول، وده برضو هنتكلم عنه فيما بعد. مش معنى أنه تخصص في الحديث أو الفقه أو اللغة أو أن أنا أهمل وأهجر ما بقي، ده في أصول. يعني كما ذكرنا كان العلماء ربما تجد ثور بن يزيد ثقة، اللي تكلمنا عنه الآن ثقة حافظ، لكن لما تلبس وقع خلل في العقيدة خلاص. فلذلك لابد من ايه؟ من أصول موجودة لطالب العلم، أن يصحح الاعتقاد، أن يصحح العبادة، أن يصحح النية، يعني ألا تلبس بأمر يشينه، يكون كده منارة، من يرى يرى إن مش يرى الثوب النظيف، لا يرى القلب من داخل الثوب، يراه نظيف، أقرب الناس قلبا، أقربهم نفعا إلى غيره. يعني مثلا بنذكر شعبة اللي احنا ذكرناه آنفا، لما كان يلقب بأبي الفقراء، كان يجلس رغم أنه هو رحمه الله تعالى لو قومت ما يملك شعبة ربما 3 دراهم، قلنا كان يهتز هكذا التراب ينزل، كان في مجلسه يجلس، فإذا دخل سائل ما يحدث، ادلوا أي حاجة. من ضمن الأشياء جاء له واحد طلب منه معونة، فقال يعني دين أو شيء، فقال والله ما عندي إلا حماري فخذها. فعندها أعطاه الحمار وذهب ليبيعه، فهو ماشي فرأه بعض الأغنياء فقال سبحان الله هذا حمار الشعب، تعالى، لكن حمار مميز مش حمار عادي. فقال له من أين جئت بهذا؟ هذا حمار الشعب. قال نعم. قال كان عندي إعسار فأخذت منه هذا. فقال بكم تبيعه؟ قال بكذا. فأعطاه المال ثم رد الحمار إلى الشعبة. إذن كان العالم لابد أن يكون منارة في كل باب يقف فيه. أيضا ينبغي لطالب العلم كما قلنا في البداية أن يأخذ من كل علم شيء، يعني مش مثلا تخش كده على الحديث على طول، ما ينفعش، لابد أنك تبدأ الأصول الأساسيات. أول الأساسيات اللي هي أصول الأصول أنك تهيئ نفسك لقبول الشرع والدين، لأن ربنا عز وجل جعل هذه الأصول أثقل على الجبال وعلى السماوات وعلى الأرض من حمل ما عليه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لازم تهيئ نفسك لقبول هذه الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال الثقال الرواسي الشامخات أن تحمله. لأن مش مشكلة تلذذ علمي، لا، أنك تهيئ نفسك، يعني كيف ينزل أمر الله على قلبك، كيف تتلذذ بالقرب من الله عز وجل بعبادته بطاعته، فيكون أحلى ما عندك أن تصلي ركعات، أو أن تجلس تذكر الله عز وجل، أو أن تستغفر الله تبارك وتعالى، أو أن يعرض عليك ذنب فتتركه، أو إلى غيره من هذه التي يعني يتلبس بها الكثير. إذا لابد من تهيئة التربة. ثم بعد ذلك أصول بقى بالنسبة للعلم، يعني لا يصلح مثلا علم بلا شيء من اللغة، تعرف معنى الكلام وتفهم. أنا بعض الناس ما يجيد إلا العمي، تكلم اللغة حتى على سبيل التكلف، كسر فيها ما يهمكش بس يبدأ يصلح التكسير. وبعدين بعد ذلك القرآن، والقرآن الناس فيه ينقسمون إلى قسمين، واحد قدراته في الحفظ ضعيف. وموضوع القدرات دي برضو عاوز أركز فيها يا أخوانا، هو بنرى بأن آفات العلمانية هو يعني مسخ العقول، وذلك احنا الآن بنرى في عصر عقلك بيتلغى. يعني الوقت لو قلنا الواحد مهندس 24 في 36 بكام؟ الأخ بشير يجاوبني، ده مهندس، ومهندس ايه من المهندسين الكبار، مهندس بترول وكان طيار ومش عارف كلام زي كده. اهو بقول مش عارف ليه بقى، لان متعود ان عنده آلة حاسبة ويمسك تك 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 تك. لكن لو جبنا بتوع زمان كده واحد من اللي هم بتوع الابتدائي اللي كان الجدول الجد ضرب ده يتحفظ، يفضل جدول ضغط 24 في 25 في 100 في 100، وكان الجدول ينزل كده هرم مش كده برضو، يفضل ينزل يكبر يكبر هرم لغايه ما يخلص اللي فيه كله ويزود عليه على طول، تقول دي كذا في كذا تطلع على طول. ليه بقى؟ لان العقول مسخت، اصبح مجرد بنشتغل كآلة. فلذلك المشكله قضيه الحفظ ميسر لكل انسان، وما فيش حد غبي طالما انه بيعقل، لان العقل ده يا اخوانا بيسع. تخيل مثلا الرجل العربي القح الذي كان لا يكتب ولا يقرا، يقف كده في الموسم او عند قدوم الحجيج ويجتمع الشعراء من كل حدب وصوب، يبدا يلقي قصيده الف بيت، الف كله بيتغزل بمش عارف فلانه وعلانه ومش عارف راح فين وصاد كذا وعمل، ويفضل يجيب يمين وشمال ويخرج، يعني يلقيها مره واحد يخرج بالالف بيت محفوظ. لكن احنا عندنا المشكلة بقى، لان كان العرب ما عندوش هم، اي شيء ياكله اي شيء يشربه ينام في اي مكان مفيش مشكلة. لكن مشاكلنا طبعا كثرت، فاصبح العقل ايه يعني زي بالظبط كده في اكثر من برنامج دخل المخ، فالعقل تعب. لكن لو انسان كده صفى ذهنه صفى عقله وقلل مشاغله وخفف الهموم هيحفظ. يعني بنرى كثير من السلف اللي كان بيحفظ مليون ده حفظهم ازاي، ومع العبادة ومع الزهد ومع الطاعة إلى غيره. فقال خالد بن يحيى البرمكي قال لابنه عندما قال له يا بني خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلت أو جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته، ودي مصيبة. كلام جميل جدا هذا. وإنك إن جهلت شيئا من العلم عاديت، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. يبقى تعلم كل حاجة، خش في أي شيء من العلوم. لأن مثلا لو جيت مثلا حتى أي علم، وذلك بعض مثلا تلاقي مثلا دخلنا في علم الحديث، يجي واحد ما عرفش يقول لك علم الحديث يا عم ده حديث مين وبتاع مين، ده فلان صح، وانتهت المشكلة، ما لنا وحدثه. ولذلك تجد على مر العصور أيضا من الجهلة كانوا يسبون أهل الحديث ويتكلمون في أعراضهم ويسموهم الحشوية، بمعنى أنه محشي بس وخلاص ومش عارف حاجة، ويسموهم زوامل يعني زي الزكايب وإلى غيره. فكذلك أي لما مثلا واحد يقول لك العروض، تقول إيه العروض؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى جاء له واحد سأله حتة في العروض، والعروض مش علم عادي مش لا قيمة له، إلا أنه بس زي إيه يخرجك الكلمات مطنطنة ترن في ودانك. فسألوا في العروض فما عرفش، قال له فادعى الزكمة. والعلماء طبعا مش عاوز يعني يظهر أمام بعض لأنه ممكن يجرح ويقول لك ده جاهل. فقال له عاطس، قال يعني أنا اليوم سقيم بقى يعني أجلني وهجاوب لك على السؤال ده إلى الغد إن شاء الله. فذهب وأخذ كتاب عروض، ومن أول ما سئل دوب الصلوات وفضل يقرأ في كتاب العروض حتى صار عروضيا في الصباح، وبدأ يناقشه في مسائل العروض ويقول له كذا وفي كذا وقالوا كذا والكلام. فيعني سفيه بالإنسان أن يكون جاهل في أي فن. حاول أن تكون عندك علم. عائشة رضي الله عنها اتصفت بأنها كانت موسوعة علمية حتى في الطب. قال عروة بن الزبير رضي الله عنها يعني لما كانت تعرف أشياء في الطب قال يا أمه علمنا ما عندك كيت وكيت وكيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أين تعلمت الطب؟ إنه تعجب أن عندها من هذا. كانت تعلم أشعار العرب، كانت تعلم أصول العرب، الأصول ده من قبيلة كذا من أبيها إلى غيره. ولذلك مما يقبح بطالب العلم جهلي بالعلوم الإسلامية جميع، إن ما يكونش عنده إلمامة. حاول كده تقرأ في كتب التاريخ، تقرأ في كذا، تقرأ في كذا، هذه الأشياء التي ممكن الإنسان يعني لو سئل فيها يجهلها. يعني أذكر أنا ما كان عندي، أنا في الرياضة كنت بليد جدا، يعني كان عندي ممكن اللغات والكلام ده اللي ممكن كنت فيه أحبه، يعني الرياضة تقريبا نجح في سنة مع الحركرك، وكنت أكره شيء اسمه الحساب. فكنا في مرة مع الشيخ مقبل ومسافرون لدعوة، فدخلين المسجد، وطبعا كان اليمنيين اللي من أهل فطنة، واليمني ما تلاقوش أبدا فارغ، تلاقي دايما عقله يعمل في أي شيء. فالهم دخل واحد رجل كده وقال انتوا ليش جيتوا هنا يا مطوع؟ فأخذ مننا قال له جينا عشان ندعو ونبلغ عن باب ايش، راح له بقى فرحان كده قال وانتوا بقى مصاري مش كده؟ قال بيقول مصاري أذكية وفطنة وكده. طب جمع لي المصاري اللي معك وهديكم مسألة في المواريث في علم الفرائض، إذا جاوبتم تبقوا أنتم مطوع بس بشرط ما مقبل يتدخل. طبعا كلنا كنا جهلة ما نعرف حاجة اسمها مواريث خالص، نحن جايين أدب شوية قرآن وشوية حديث ومواريث إيه وبتاع إيه ده. فالهم إيه ذكر المسألة، وتقريبا كانت برضو مسألة صعبة يعني من اللي هي فيها عول وكده. المهم بص مصطفى يبص لي وانا بص له وده بص لده، وبعدين ايه الحل؟ فطبعا ما فيش. الرجل تمام السبنة ولم الناس شوفوا جاولاء المطاوعة اللي هم جايين واللي هم جهلة، يلا سيروا ضولوا بيوتكم، طبعا جايين سفر 6 ساعات ارجعوا للبيوت. المهم فالجهل بأي علم مصيبة، وبقينا طبعا مكسوفين جدا، والشيخ وشه أحمر ومحرج جدا. يعني ممكن مثلا نقول في صنعاء كان في المساجد بيدرس النحو والفروض فرائض يدرس، والواحد ما كانش يكلف يعمل موريسي وبتاع ايه الكلام ده. ده كلام كله كلام ما مش هيفيد، عاوزين بقى في الاشياء اللي فيه. فلذلك الواحد لما حصل انه انكسر بدا بقى يفكر ازاي اعرف المواريث دي واعرف الاشياء دي. فالواحد يحاول دايما ان اي شيء حتى في وقت الفراغ يتعلمه ويعرف ايه او كيف يشتغل. كذلك مثلا الأشياء التي ممكن يعرفها كعلم الفقه والأصول والتفسير والعقيدة وعلوم الآلة، كنحو وصرف وبلاغة وأدب إلى غيره. ومما ينبغي على طالب علم الحديث المتخصص أن يحصل شيئا منها، أهم شيء لطالب العلم وخاصة علم الحديث الكتاب. إيه الكتاب؟ والكتاب ده يعني ممكن مثلا ممكن نقول أقل مكتبة لطالب علم في هذا الوقت الآن، مكتبة يعني كبدايات لا تقل مثلا الآن عن 150,000 جنيه، ده لو مكتبة بدايات لطالب العلم عشان يجمع بقى بعض الكتب البدايات، وبنقول ده طالب علم في علم الحديث ممكن 150,000 ده بالقليل. إذن القضية بقى محتاجة إيه؟ إنك في البداية تبدأ تجمع كتب. وبرضو يعني الكتاب لا يغني عنه شيء، ده أصل الكتاب وكده مجرد معايشتك. ما زي الكتاب ممكن نقول مثلا الكتاب زي الشيخ، الكتاب ده ليه وضع تاني، انك تمسك كتاب وتقرأ في كتاب وتنقل من كتاب دي شيء تاني. فالشاهد هنا انه يحتاج الى يعني عمر ووقت من اجل انه يجمع الكتب. وبرضو في طريقة ممكن اقول لكم طريقة مهمة جدا، وهي ان ما جاء باليسر والسهولة غالبا لا يهتم به الطالب. مثلا انا اذكر كتب معينة، كتب معينة ممكن اجلس مثلا حوالي جلست 10 سنوات في البحث عن الكنة للدولابي، قرابة 10 سنوات بالضبط، لدرجة بقيت انام واحلم الكنة للدولابي الكنة للدولابي عشان الاقي الكتاب ده. فجأة يعني يصل لي يعني بلا سبب فجأة كده واحد قال لي هجيبه لك، ما ذقت النوم، خدت الكتاب. طبعا مش ممكن اسيبه، ده أنا هذا الشوق الكبير جدا اللي بيني وبين هذا الكتاب يعني محتاج من الجلدة للجلدة وأعرف فيه إيه. وطبعا ما فيش فيه حاجة أصلا، أحاديث فيها ضعيف وفيها بعضها الصحيح وبعض الأشياء والأسماء، لكن نظرا لأن يعني الوعورة والصعوبة في الحصول على الكتاب كان له مذاق. فده من أي شيء، ولذلك كده جرب نفسك كده، أكلت أكل على جوع، كنت جعان جامد كده وفجأة لقيت مع واحد كده دعاك على حتة جبنة قديمة وكدمة كده صغيرة وقعدت كلتها وانت جعان، لا تنساها. يعني ممكن تنسى طعام أمك وأبيك وطعام زوجتك ومش عارف إيه والريحة الكذا، كل ده ممكن تنسى، لكن على شدة وعلى فاقة ترى نفسك لا تنسى هذا أبدا. فلذلك دايما بنقول إن طالب العلم لا يصلح له إلا القلة في كل شيء. طالب العلم لو ريش شوية ما بيفلح، ما ينفعش. لو مجرد كده انتفى شريشه شوية كده وحس كده ان هو ايه خلاص، لا شك ان طبعا يعني لن يستمر. فالتخصص في علم الحديث يعد من احوج العلوم الى التخصص فيه لشدة عمقه وسعة بحوره وامتداد آفاقه. يعني لو قلنا بقى ان كل علم لازم فيه تخصص، اللغة والبلاغة والادب وي 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 وعلم الفقه وهذه الاشياء، لابد من تخصص لعلم الحديث لأنه من أصعب وأعسر وأشد العلوم. وأي علم وأي فن لا يرجع لعلم الحديث لا شيء. صاحب اللغة، صاحب الفقه، أي فن، صاحب التفسير، أي شيء، بل القرآن لا يصلح صاحبه إلا بالحديث، بلا فهم للحديث استحال. في حديث أيضا يبين يعني إن علم الحديث في ميزة عن غيري، وهو الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا مقالة فوعاها أو فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث ده مهم جدا. نظر من النظارة وهي الحسن والرونق والبهاء، ان يعني يكون وجه كده وجه حسن جميل، مش لازم يكون حلاء، في نور، ترى ان قلبك يستروح صاحب هذا الوجه. فنسلم يدعو لراوي الحديث بالحسن والبهاء مطلقا في الدنيا والاخره، نضر الله. وراوي الحديث الذي دعا له نسلم هو بعضهم رواه باللفظ وبعضهم رواه باللفظ وعرف معناه، والدعاء شمل الاثنين، إنه مجرد فقط سمع حديثا فقط فحفظه فقط دون أن يعرف معناه ونقله دعي له بالنظر. طبعا لو زاد على الفقه والفهم هذا أعظم لشك، لكن مجرد النقل فقط بخلاف باقي العلوم بدون يعرف. واحد يتكلم في النحو لازم يعرف ليه ده مرفوع وليه ده منصوب وليه ده مجرور، تكلم في الفقه أين الواجب أو معنى الواجب، ما معنى المسنون، لما هذا واجب، لابد أن يعرف. أما بالنسبة لعلم الحديث خاصة مجرد النقل فقط، أن يكون ثقة في النقل فقط يناله قدر من هذه الدعوة المباركة، نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا مقالة فحفظها فأداها كما سمع فقط. وأيضا رب حامل فقه لا فقه له، يدل على مشروعية رواية الحديث حتى دون فقه، بل يدل على استحباب ذلك، ويدل على أن راوي الحديث دون علمي بفقه محمود غير مذموم، يعني ليس في ذم، وأنه مستحق بفعل هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرامه رمزي وهو أول من صنف في علم المصطلح، صنف ككتاب مستقل في علم المصطلح، هو أول واحد، اسمه الإمام الحافظ الرامه رمزي. قال في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الكتاب ده يعني مطبوع وأيضا من الكتب اللي كانت نادرة والآن انتشر وموجود، هو أول كتاب جامع لعلم المصطلح. يقول: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيها، ودل على فضل الواعي بقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، وبوجوب الفضل لأحدهما يثبت الفضل للآخر. يعني لو عندنا فقيه وناقل اللي هو المحدث، فلو ثبت الفضل للفقيه يبقى يثبت من باب أولى لمن؟ للناقل، محدث. ولو ثبت للمحدث يثبت لمن؟ للفقيه الذي أخذ منه هذا بلا مؤونة. ومثال ذلك أن تمثل بين مالك بن أنس وعبيد الله العمري، بين مالك والعمري، عبيد الله العمري محدث فقط ومالك إيه؟ فقيه. بين الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي، الشافعي فقيه وابن مهدي إيه؟ محدث. وبين أبي ثور فقيه، وبين ابن أبي شيبة محدث. فإن الحق يقودك إلى أن تقتضي أو تقضي لكل واحد منهما بإيه؟ بالفضل، للمحدث والفقيه. طبعا انتهى كلام الرامه رمزي. بعد ذلك لما روى مطر الوراق، مطر الوراق هذا كان منشغل بالحديث، وكلمة منشغل بالحديث برضو كلمة كبيرة، يعني منشغل بالحديث يعني لازم يكون عارف الحديث، بينقل الحديث. فكان مطر الوراق يروي حديثا، فلما رواه سأله سائل: ما معناه؟ ما معنى هذا الحديث؟ فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة. زي ما كانوا بيتريقوا على المحدثين يقول لك ده دول زوامل، يعني مجرد أوعية أو حشوية محشيين وخلاص ما يعرفوش حاجة. فقال: إنما أنا زاملة، زي بالضبط شنطة محطوط فيها ليه ناقل، إنما أنا زاملة. فقال له السائل، كان السائل منصف مش واحد طبعا يقول له يعني ازاي ما تفهمش، قال له السائل بعد ما سأله: قال: جزاك الله خيرا من زاملة، جزاك الله خيرا من زاملة، فإن عليك من كل حلو وحامض. يعني الزاملة بتاعتك فيها ايه بقى؟ الشيء الحلو والشيء الايه؟ الحامض. تاخد اللي انت ايه؟ يعني يعطي للفقيه فيأخذ ما اراد. ايضا نرى اجلال السلف لراوي الحديث. قال محمد المنكدر: ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، قل فلان راوية، هذا للشعر فقط. وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. فيقال على المحدث عالم وعلى الراوي إنه هو إيه؟ بيروي الشعر فقط. أيضا يقول ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي: مر الشافعي بيوسف بن عمرو بن يزيد وكان من كبار فقهاء المالكية، قال وهو يذكر شيئا من الحديث، بعوز بقى يقول والحديث ده في كذا ومش عارف ايه، وبدأ ايه يتفنن في علم الحديث. فقال له الشافعي: يا يوسف، تريد ان تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات. ولذلك ما اظن احدا يجمع بين الحديث وغيره الا وكان صاحب فنون قماش، حديث لا يرضى معه شيء إطلاق إلا هو الحديث الحديث. وقد قدم الخطيب هذا الكلام من الشافعي وهو يصف الذي يبرع في علم الحديث بقول: أن يعاني علم الحديث دون ما سواه، لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه. بنفس كده نفسك وقفتها كده، ما لي إلا الحديث، ولم يضم غيره من العلوم إليه. والكلام ده موجود في جامع الخطيب. ثم أخرج الخطيب أيضا عقب هاتين العبارتين، قال: قال أبو يوسف: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لو اديت كلك العلم هدي لك إيه؟ بعضه. وأنت إذا أعطيته كلك فمن إعطائه البعض على غرر، ممكن ما يدكش حاجة خالص، زي البيع الايه اللي هو يعني ما فيش فيه، ممكن تشتري شهر وتطلع ايه فاسده. فممكن لا تاخذ من العلم شيء ان لم تعطه كلك. يقول ابو احمد نصر بن احمد العياضي الفقيه السمرقندي: لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه. اسمعوا هذا الكلام، يعني ربما طبعا يعني لو سمعه بعض العوام يعني يشمئز، لكن بنهمس هذا في أذن طالب العلم كيف كان حاله ولا سلف. قال أحمد بن نصر السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. ممكن نقول بقى مش على الإطلاق، بمعنى يعني سدد وقارب. مثلا أنت مشغول يعني في بعض المسائل العلمية الذي لو جاء أقرب الناس إليك أفسد عليك ما أنت فيه، لأن بعض المسائل المتشعبة وخاصة في علم الحديث مثلا ممكن تظل مثلا ثلاثة أيام ماشي في طريق وبتجمع وماشي ماشي ماشي ماشي، يجي وانت ماشي كده بعد ثلاث أربع أيام واحد يروح معكر مزاجك، هتبدأ ترجع منين؟ من الأول. فما ينفعش. فممكن نقول الذي يستغرق في بعض الأوقات ممكن يحدث له هذا، إنه انشغاله بعلم الحديث خاصة يحتاج منه إلى تفرد. أيضا للتخصص في كل العلوم معناه، وفي علم الحديث معناه الخاص، فهو تخصص لا يقبل الانقطاع إلى غيره مهما طال زمن التفرغ في تحصيله. يقول عبد الرحمن بن مهدي: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار. السمسار اللي هو مثلا إيه بقى؟ اللي كل يوم في السوق، سمسار مواشي، سمسار عقارات، أي نوع السماسرة. هو مثلا كل يوم خميس في السوق، معروف سعر البقر كذا والجاموس كذا، يبقى حافظ السعر، يبقى إيه لما يضرب الضربة عارف إنه طلع له إيه 10 قروش. لكن لو غاب أسبوع عن السوق مش عارف، ممكن يجي يضرب الضربة تطلع له غلط يخسر، أو سمسار العقارات أو غيره. قال: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره. يحسبها غلط، ما يعرفش يضبطها. ولذلك لم يجعل الإمام أحمد لطلب الحديث زمنا ينتهي عنده صاحبه، فلما سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث قال: حتى يموت، إلى آخر رمق. طبعا إن شاء الله نكمل اليوم السبت إن شاء الله، نقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.